إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، فإنكم مجزيون بأعمالكم، وستعرضون يوم القيامة على جبار السماوات والأرض حتى لا تخفى منكم خافية. فمن أحسن فقد أحسن لنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا رحمكم الله أن الغاية من خلقكم وإيجادكم في هذه الدنيا هي أن تقوموا بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أن تفردوه جل وعلا بالعبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي عبادة الله تبارك وتعالى وتحقيق هذه الغاية السعادة الدنيوية والأخروية، ولا نجاة لعبد إلا بها. وهذه العبادة كما قال العلماء لها أركان، قيل لها أركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فكل عبادة لا تتوفر فيها هذه الأركان الثلاثة فليست عبادة. قال ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله جل وعلا ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، أي محبة الله، وهي مقصودة لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. ثم قال رحمه الله: والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة أي محبة الله تلقي العبد في السير إلى محبوبه إلى الله، وعلى قدر قوتها وضعفها يكون سيره. والخوف يمنعه أن يخرج عن الطريق، والرجاء يقوده إليه. فهذا أصل عظيم، انتهى كلامه. فيجب على كل عبد أن يتنبه لهذا، فإن العبودية لا تصح بدونه، انتهى كلام تيمية رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله جل وعلا بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر، انتهى كلامه. حديثنا في هذه الخطبة عن أحد الجناحين، عن الخوف من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الحاجة إليه شديدة. فنحن في زمن قد كثرت فيه المغريات وعظمت فيه الفتن، والخوف من الله جل وعلا يحول بين العبد وبين الوقوع في المعاصي والذنوب. وذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده بالخوف منه وحده لا شريك له، فقال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: فإياي فارهبون. ونهى الله تبارك وتعالى، نهى العباد من خشية الناس، وأمر بخشيته جل وعلا وحده، لأن الأمر كله له، فهو الآمر الناهي، وهو النافع الضار سبحانه وتعالى، وبيده الأمر كله. قال جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. عباد الله، يا طالب جنة الله ورضوانه، لقد علق الله جل وعلا دخول الجنة بالخوف منه جل وعلا. قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تأملوا رحمكم الله حال ذلك الشاب الفتى الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم سبعة، قال في أحدهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وأعجب منه قصة ذلك الشاب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه في قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة، فتعاهدوا أن يدعو كل منهم ربه جل وعلا بأجل وأفضل أعماله ليزيح الله جل وعلا ما هم فيه. وكان منهم شاب فقال في دعائه: اللهم إني كنت أحب ابنة عم لي كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فأبت، فاحتاجت يوما إلى 100 دينار فسألتني فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها، فرضيت فأحضرت 100 دينار فمكنتني من نفسها حتى جلست بين رجليها فقالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها ففرج الله عز وجل عنهم تلك الصخرة. تأملوا رحمكم الله، تأملوا كيف قام عنها وقد أشرب قلبه بحبها وقد تمكن منها وجلس بين رجليها، ما الذي دفعه وجعله يقوم من بين ذلك؟ إنه الخوف من الله جل وعلا. عباد الله، كل يدعي الخوف، كل عباد الله وكل مسلم يدعون الخوف من الله جل وعلا، إما صورة وإما حقيقة. فمن منعه الخوف من فعل المحرمات فهذا هو الخوف الحقيقي، ومن لم يمنعه الخوف من الوقوع في المعاصي فادعاؤه كاذب، وما أكثر أولئك. ونتيجة لهذا الخوف الصوري المدعى انتشرت المعاصي، فما خاف من ترك الصلاة أو تكاسل عنها، وما خاف من أكل الربا وشرب الخمر، وما خاف من سمع الغناء وخان الوظيفة، وما خاف من خان المسلمين وأخذ أموالهم بغير حق. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية لله جل وعلا وخوفا منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وروى الإمام أحمد الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت هو صوت حافر أو صوت خف الجمل من كثرة الثقل الذي عليه. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات إلى الجبال تجأرون إلى الله. كان أبو ذر رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه وقال: وددت أني شجرة تعضد، أي تؤكل. ولقد بلغ الصحابة والسلف الكرام ما بلغوا إليه من العبادة والزهد والفضل والمكانة إنما بلغوا ذلك بالخوف من الله جل وعلا. فكان الخوف من الله جل وعلا من أعظم سمات الصحابة والسلف. روى البخاري أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: أوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أوتي بطعام وكان صائما، فقال رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. قال عبد الرحمن: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وخشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود، ألم أهبط منها إلى الجنة أو النار. وعن قاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع عبد الله بن مبارك التابعي الجليل، قال: فكثيرا ما يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علي حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي فإنا لنصلي، ولئن كان يصوم فإنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج فإنا لنحج. قال: فكنا في بعض سيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وجعل يستصبح يبحث عما يوقد به السراج، قال: فنظرت إلى وجه المبارك في الظلمة ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل علينا هذا الرجل، ولعله حين فقد السراج فصار في الظلمة ذكر القيامة والقبر. وكان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فيقول: لا أدري ما صعد من عمل اليوم. وكان القاضي حسين رحمه الله يروي عن أستاذي القفال أنه كان كثيراً من الأوقات يقع عليه البكاء حالة الدرس، ثم يرفع رأسه بالدرس فيقول لطلابه: ما أغفلنا عما يراد بنا. عباد الله، إن الخوف الحقيقي هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات، لا الخوف القاصر الذي يخطر ببال العبد عند سماع آية فيورث البكاء وتفيض الدموع، فإذا غاب ذلك السبب رجع القلب إلى الغفلة، كما نراه في كل عام في رمضان من البكاء حال الدعاء، فمتى انتهى رجع الإنسان إلى غفلته وإلى سالف عهده. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن أخوفكم أعرفكم بربه وبنفسه. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. واعلموا أنه مما يعين على استجلاب الخوف من الله جل وعلا تدبر كلام الله تبارك وتعالى، تدبر كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وتدبر ما قص الله جل وعلا علينا من أحوال الناس يوم العرض عليه، فإن هذا من أعظم ما يعين العبد. قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تفكر رحمكم الله في الموت وشدته، قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي الموت. وروى ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. تفكر رحمكم الله في عذاب القبر، فقد قال النبي عليه فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة مع أصحابه، فجلس على شفير القبر أي على حافته، فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فهل أعددنا لهذا اليوم الزاد وهو الطاعة لله جل وعلا؟ وهل تخففنا له من الذنوب؟ أم أننا نعيش في سكرتنا حتى يباغتنا الموت ويأتي العذاب فيكون حالنا كما قال جل وعلا: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أم يكون حالنا كما قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أم نقول يوم القيامة: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. عباد الله، تفكروا في ذنوبكم وإياكم الاغترار بما وهبكم الله جل وعلا من زهرة الدنيا. فقد روى الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ثم تلا قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن صحائف الأعمال مفتوحة، إن صحائف الأعمال مفتوحة ولا يمليها إلا أنت، فالصحائف لا تملى عليك بل أنت تختار وتملي وتختار ما يكتب فيها، فإن مليتها بخير وطاعة حمدت ذلك، وإن مليتها بشر ومعصية لقيت عاقبة ذلك. أولا يسركم أن يكون حالكم حال من قال الله جل وعلا عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أو تجتهدون على المعاصي حتى يكون حالكم كما قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت أحدكم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أم حال من قال جل وعلا فيهم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم بعد أن يذوق العذاب يقولون كما قال جل وعلا: وقالوا يا مالك، وهو خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي علينا بالموت بدلا مما نحن فيه من العذاب. فيجيبهم الله متى؟ يجيبهم الله جل وعلا بعد ألف سنة قائلا: إنكم ماكثون. أيها المسلمون، إنما هي حياة واحدة، حياة واحدة ستعيشونها، والأيام التي تمضي لا تعود، والذنوب التي تكتب لا تمحى، والموت يأتي بغتة، والأمر إليك، فأي الطريقين تختار؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله واخشوا من يوما لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل فيها عدل ولا منها عدل ولا تنفعها شفاعة. إياكم وانتهاك حرمات الله جل وعلا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة البيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عباد الله، سلوا الله الخشية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه ذلك ويقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ويقول أيضا: رب اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. هذا نسأل الله العلي القدير أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يميتنا على الإسلام والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة إنك سميع قريب. اللهم أصلح ولي أمرنا وأخذ بناصيتي للبر والتقوى، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وأقم الصلاة.